أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة: يجوز البكاء على الميت؟ تقدم الكلام في هذه المسألة، قلنا بجوازه بل استحبابه في بعض الموارد، وذكرنا الروايات الدالة على أصل الجواز، وأن هنا نذكر بعض الخصوصيات التي يذكرها السيد الماتريدي. قال رحمه الله: يجوز البكاء على الميت، كما ذكرنا أنه أدلة ونصوص كثيرة تدل على ذلك، بل قد يكون راجحا كما إذا كان مسكنا للحزن وحرقة القلب. والدليل على ذلك خبر منصور الصيقل قال عن أبيه: قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام وجد أوجدته على ابن لي هلك حتى خفت على عقلي، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أصابك من هذا شيء فأفض من دموعك فإنه يسكن عندك. بل قد يجب، هذا يدل على الرجحان، بل قد يجب إذا توقف علاج العقد النفسانية عليه، ويشهد له ما ذكره علماء الطب القديم والحديث أن الدموع تسكن وعلاج لبعض العقد النفسانية، وهذا واجب مقدمة، بشرط أن لا يكون منافيا للرضا بقضاء الله، لأن التسليم لله تبارك وتعالى والرضا بقضائه تبارك وتعالى من أثافي الإيمان، من أسس الإيمان التسليم لأمره والرضا بقضائه، وهما من المقامات العالية التي يسعى العلماء العاملون والعرفاء الشامخون الوصول إليه. فإذا كان البكاء موجبا لخلاف القضاء وخلاف رضا الله تبارك وتعالى يكون حراما حينئذ. فلذلك إن التسليم لله تبارك وتعالى من أجل المقامات وأعلاها التي يسعى عباد الله عز وجل التقرب بها إليه، فإنه مقاما من مقامات الأولياء والمقربين والعرفاء الشامخين، فإنهم يعتقدون بأن جميع ما في الأرض وما يتعلق بهم هي وديعة منه عز وجل وعارية، فلا وجه للجزع وعند رد الوديعة والعارية. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موت أبي ابنه إبراهيم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، في رواية: يحزن ولا نقول ما يسخط الرب. ثم قال رحمه الله: بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال، أي أنه ضال مضل مع ذلك كان أليفا له، يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء عليه، كما ورد في خبر يونس بن يعقوب عن عبد الله بن بكير الأرجاني قال: ذكرت أبا الخطاب ومقتله عند أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، قال: فرققت عند ذلك وبكيت، فقال عليه الصلاة والسلام: أتأسى عليهم؟ فقلت: لا، ولكن سمعتك تذكر أن عليا عليه الصلاة والسلام قتل أصحاب النهروان، فأصبح أصحاب علي عليه الصلاة والسلام يبكون عليهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أتأسون عليهم؟ فقال: لا، إنا ذكرنا الألفة التي كنا عليها والبلية التي أوقعتهم، فلذلك رققنا عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا بأس. والحديث طويل. والخبر الذي ينقل عن أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه هذا الخبر يرويه البخاري ومسلم معن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، مذكور في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وفي رواية أخرى: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله. وهذا الخبر مضافا إلى أنه عامي وسنده معروف، وأنه منقول بالوجهين: الكافر يزيد عذابا ببكاء أهله عليه هذا، ومنقول بوجهين، ومخالف للكتاب الشريف. هناك الميت بالخبر الأول، الميت يعذب مطلق الميت، هنا الكافر يعذب، فمروي بوجهين لا ربط لأحدهما بالآخر، ومخالف للكتاب الشريف في قوله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كان البكاء حراما من هذا الحي فلم يعذب الميت حينئذ، فلا تزر وازرة وزر أخرى. وأما قول الصادق عليه الصلاة والسلام إنه محرف، مضافا إلى كل ذلك أنه محرف أيضا، فقد نقلوا عن عائشة أنها قالت: رحم الله عمر، والله ما كذب ولكنه أخطأ أو نسي، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبر يهودية وهم يبكون عليها، فقال: إنهم يبكون وأنها تعذب. لا ربط بالبكاء، أنها تعذب وهؤلاء يبكون، لا أن البكاء يكون سببا في تعذيبهم. هذه الرواية أيضا محرف، الأصل هذه الرواية. وأما قول الصادق عليه الصلاة والسلام أن كل الجزع والبكاء مكروه ما سوى الجزع والبكاء لقتل الحسين عليه الصلاة والسلام، فلا بد من حمله. هذه الروايات التي ذكرناها سابقا وهنا يدل على جواز الجزع، جواز البكاء على كل ميت، إلا أن هذه الرواية يحصر البكاء والجزع لقتل الحسين، فلا بد من حمله على محمل، وهو أن البكاء والجزع إذا كان يسر على أحد ميت فلا بد أن يكون للحسين صلوات الله وسلامه عليه. فمحمول وتأويل الإرشاد إلى أن أقلية ثواب البكاء على غير مقتله عليه غيره عليه الصلاة والسلام، وأما عليه فهو جزاء الجزيل على هذا البكاء. ثم قال رحمه الله: قال نقلهم ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تبارك وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز أيضا، والدليل على ذلك الإطلاقات التي دلت على جواز البكاء على الميت، وأنه والأصل يقتضيه أيضا. إذا شككنا بأن مثل هذا الجزع حرام فالأصل يقتضي عدم الحرمة، فللإطلاق والأصل. وأما ما لم يكن مقرونا بعدم الرضاء بقضاء الله تبارك وتعالى، لأنه إذا كان مقرونا بذلك ينافي الأخبار المتواترة التي تدل على الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى والتسليم لأمره، وقد عد ذلك من شعب الإيمان، بل في روايات عديدة إن الرضا بقضاء الله وقدره أساس الإيمان، من أساس الإيمان. ثم قال رحمه الله: نعم، يوجب حبط الأجر ولا يبعد كراهته. إذا كان البكاء مجردا عن الجزع هذا لا إشكال فيه، وأما إذا كان مقرونا بالجزع فهو جائز أيضا لما ذكرناه من الإطلاق والأصل، لكنما لأجل هذه الروايات الواردة في الجزع وأمثال ذلك قد يكون فيه نوع من المخالفة لقضاء الله تبارك وتعالى، لا يبعد أقلية الثواب فيها والأجر في هذا النوع من البكاء. فالبكاء على قسمين: بكاء خال من الجزع، وبكاء مقرون بالجزع حينئذ. وأما البكاء المقرون بعدم الرضا بقضاء الله فهو حرام حينئذ هذه أنواع البكاء. فإنه هذا ينافي الأخبار المتواترة التي تدل على الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. فإنه هذا إذا كان مقرونا بالجزع لما يكون أقل ثوابا؟ لأن ما دل على أن ضرب المصاب يده على الفخذ يوجب حبط الأجر، فإن ضرب المجرد ضرب المصاب يده على فخذه إنه يوجب حبط الأجر، لعل هذا مثال لكل ما يوجب كذلك فيكون موجبا لحبط الأجر. فالبكاء مقرون للجزع، فهذا أيضا مثل الضرب على الفخذ مقرون ويوجب حبط الأجر أي أقلية الثواب. يمكن أن يكون مثالا لكل ما يمكن أن يظهر الجزع المنافي لقضاء الله تعالى فيوجب حبط الأجر فيكون مكروها. لما يأتي مكروها؟ لأن رفع الندب والشيء الذي يكون خلاف الندب يكون مكروها في المقام فقط، وإلا لا يقول الفقهاء أن الذي يكون خلاف الندب يكون مكروه دائما إلا في هذا المورد، لأن الجزع قد يقترن بنفي بعدم القضاء قد يكون مكروها حينئذ، وإلا لا دليل على الكراهة إلا بهذه القاعدة. رفع الندب يوجب الكراهة، هذا هو الأصل، فيكون مكروها إذا قلنا بأن ترك المندوب مكروه بالمقام وليس لدينا قاعدة كلية في ذلك. ثم قال رحمه الله: مسألة يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر إجماعا وللأصل، وتدل عليه النصوص المستفيضة، منها ما ورد من أن أبا جعفر عليه الصلاة والسلام أوصى أن يندب في المواسم 10 سنين، بل في رواية أنه أوصى أن يجعل من ثلثه مجالس في منى يندبن نساء يندبن على الحسين سلام الله عليه. ومنها ما ورد من أن فاطمة سلام الله عليها قد ناحت على أبيها، وأنه أمر بالنوح على حمزة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنوح على حمزة. وأما ندبة الصديقة الطاهرة عليها الصلاة والسلام لأبيها معروفة بين الفريقين، وكذا ندبة أم سلمة ابن عمها بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، ففي خبر أبي حمزة عن أبي جعفر أن أم سلمة ندبت ابن عمها في محضر النبي، وسنقرأ الرواية، وهناك أبيات تذكر فيما ويدل على جواز النوح حينئذ نثرا وشعرا، ولا إشكال في ذلك، وسيأتي إن شاء الله.